أقل أحواله كراهة. طبعا لما يرى أنه حرام حرام ولا يفسد. وهذا يعني إليه ميل شيخ الإسلام، وصرح الصنعاني رحمه الله صاحب سبل السلام بتحريمه، قال النذر حرام، وهو الذي تدل عليه النصوص في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تنذروا، لأن لهم نهى عن النذر. قد يقول قائل الصحابي فهم النهي، فهم أنه نهى ولن ينهى، لكن قوله لا تنذروا صريح في النهي، صريح في النهي. وفي مفاسد، مفاسد كثيرة. والمشكلة ما يعرف يعني أقول من هذا إلا من تورط. طب أنا ستحمس بالله علي نصل أن أصوم شهرين، يعني مساءة المال تهون، مساءة البعير وبشاة تهون، لكن الله علي نظر أن أصوم. هذا ما هذا يهو تطعم هاي هذه تطعم ويجي محل نذر عشرة أيام من ذي الحجة. الناس يصومونها اختيارا، مين مشكلة؟ لا مشكلة أحيانا يصوم لها على نذر أن أصوم عشرة أيام من كل شهر دائما على سبيل الدوام، أو أنا أصوم شهرين متتابعين، أو أنا أصوم سنة، مشكلة. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النفخ في الصور. النفخ معروف، الصور لغة القرن، وشرعا قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه. وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهما نفختان، إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله، الثانية نفخة البعث.
يقول رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول وهما نفختان نفختان. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن النفخات ثلاث: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. نفخة البعث فجعلوها ثلاثا. وقال بعضهم إن الخلف هنا لفظي في الواقع، الخلف لفظي، وأن من قال ثلاث ومن قال إنها نفختان فهما بمعنى واحد، لأنه أول ما ينفخ يفزع الناس ثم يصعقون. فمن قال نفخة الفزع فباعتبار أول النفخ، ومن قال نفخة الصعق فباعتبار ما بعده. وهذا جمع حسن، هذا جمع حسن. فإن نقول من قال من ذهب من أهل العلم رحمهم الله إلى أن النفخ في أن النفخات ثلاث أو أنها اثنتان، فهذا الخلف شبيه باللفظي في الواقع، شبيه باللفظي، لأنه يقال الذين قالوا إنها اثنتان يقول نفخة فزع ثم بعد الفزع يصعقون، وذاك الأول الذي جعلها ثلاثة على نفخة الفزع نفخة مستقلة وهذه نفخة مستقلة. نعم.
الثانية نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم. وقد دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم.
هذه الأولى يعني ونفخ في الصور فصاعق، هذه نفخة الصعق. نعم. والثاني هو نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، هذه هي الثانية. طيب، وفي الأولى نفخة الفزع، ما الدليل عليها؟ انهم يفزعون. ونفخ في الصور، هذه اخر ها؟ اي وين؟ يومئذ آمنون. نعم آية عليه نبي الفزع هنا. أين في القرآن الفزع؟ تأملوا جيدا نمهلكم تذكرون. طيب نعم
أنا
يخرجون.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليثا ورفع ليثا ثم لا يبقى أحد إلا صعق ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل شك الراوي فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. رواه مسلم في حديث طويل. وقد اتفقت الأمة على ثبوته. البعث والحشر. البعث لغة الإرسال والنشر وشرعا إحياء الأموات يوم القيامة. والحشر لغة الجمع وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن. وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. متفق عليه. وأجمع المسلمون
يعني قال النبي يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. قرصة النقي النقي البر الخالص غير المشوب المشوب يعني قوله عفراء يعني بيضاء كقرصة النقي يعني كالخبز كخبز البر النقي. ومعلوم أن خبز البر النقي الذي لم يشوفه نخال ولا غير ذلك يكون أبيض. يقول ليس فيها علم لأحد يعني علامة على وجود أحد. فليس هناك بناء ولا خيمة ولا أثر ولا غير ذلك. فتكون الأرض بيضاء عفراء كالخبزة المستوية. ولهذا قرصة النقي قال بعضهم ليس القرص قرصة النقي خبز معتاد بل هو خبز خاص الذي يوضع في التنور يكون إيش مستويا. لأن الخبز المعتاد قد يكون فيه تأرجات. نعم يعني. ها إلا توكيد فلا يسمع أحد إلا أصفى تارة ورفع تارة. فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا يعني قليلا أو أحيانا ورفع ليتا. نعم. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ثم لا يبقى أحد إلا صعق ثم ينزل الله مطرا. الظاهر معنى فلا يسمعهم إلا أصغى ليتا ورفع ليتا يعني بمعنى أصغى. ما عندكم تفسير لها؟ أي نعم يعني الظاهر معنى ليت أصغى ليتا ورفع ليتا يعني أنه يصغي سماعا. نعم ها
مكسورة اللام
ليتا يعني ما عندي ضبطها
بالأصل الله
ليتن. طيب نراجع إن شاء الله تعالى الأصل. شوف صحيح مسلم مكتوب أنه في 2940 ها وش يقول ليتن باللام ولا ذكر. طيب نراجع إن شاء الله تعالى ثم النووي ولا هذه. نعم شوف هي آلية أيضا ضبطها ليتا ولا ليتا.
احنا رجعت كانت مكسورة
ها
كانت مكسورة
وعبد الله يقول مفتوحة واحد يقول
تشكيل يمكن التشكيل
أنت راجع وبيقول لك إن كان فيها وجهة يقول فيها وجهة.
واجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم عراة لا كسوة عليهم غرلا لا ختان فيهم لقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين.
ولما حدث النبي عليه السلام بهذا قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء سواء. قال يا عائشة الأمر أعظم أعظم وأشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض.
وأول من يكسى إبراهيم متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن أنيس المرفوع الذي رواه أحمد يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما قلنا وما بهما قال ليس معهم شيء. الحديث الشفاعة. الشفاعة لغة جعل الوتر شفعا واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة يوم القيامة نوعان خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة له ولغيره. فالخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته العظمى في أهل الموقف عند الله ليقضى بينهم ليقضي بينهم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى وكلهم يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم إلى الله فيأتي سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده.
وهذه الشفاعة العظمى هي المقام المحمود الذي قال الله عز وجل فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون فيبحثون عن من يشفع لهم فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكلهم يعتذرون إلا عيسى أنه لا يذكر عذرا. ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه الصلاة والسلام يرشدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها ثم يسجد عليه الصلاة والسلام ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. فهذا هو المقام المحمود الذي قال الله عز وجل فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
وقد ذكرت هذه الصفة في حديث الصور المشهور لكن سنده ضعيف متكلم فيه وحذفت من الحديث الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشفاعة في أهل الكبائر. قال ابن كثير وشارح الطحاوية وكان مقصود السلف من الاقتصار على الشفاعة في أهل الكبائر والرد على الخوارج ومن تبعهم المعتزلة. وهذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والخوارج ويشترط فيها إذن الله لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. النوع الثاني العامة وهي الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحما وحميما. لحديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أناس أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. الحديث رواه أحمد. قال ابن كثير في النهاية وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه. وهذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين في حديث أبي سعيد أن النبي
طيب هذه الشفاعة النوع الثاني شفاعة عامة ولكن أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به ثلاثة شفاعة العظمى وشفاعته في من في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة والثالثة شفاعته في عمه أبي طالب. أي ثلاثة أنواع من الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك نوع من الشفاعة عام له ولغيره وهو الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين من أهل الكبائر أن يخرجوا منها فيخرجون منها بإذن الله عز وجل. وذلك يجب أن نعلم أيها الأخوة أن عصاة المؤمنين من عصاة من المسلمين على ثلاثة أقسام. قسم يغفر الله عز وجل لهم فلا يؤاخذهم بذنوبهم ويدخلون الجنة بغير حساب. والقسم الثاني من يحاسب يدخل النار ويعذب فيها ويطهر بقدر ذنوبه. والقسم الثالث من يدخل النار ويعاقب على ذنوبه، ولكن يخرج منها بالشفاعة قبل استكمال العذاب. وهذا هو الذي ذكره المؤلف هنا، وهو الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. إذن صار عصاة المؤمنين أو المسلمين على ثلاثة أقسام: قسم يغفر الله لهم ابتداء فلا يدخلون النار، والقسم الثاني من يدخل النار فيعذب ويطهر ثم يخرج منها، والقسم الثالث من يدخل النار ليطهر ويعذب ولكنه يخرج منها بالشفاعة قبل استكمال العذاب. قبل استكمال العذاب. نعم. هذا الشفاعة. اي نعم. عذاب النار ما يتصور، ما يتصور. أهون أهل النار عذابا من هم؟ ها؟ لا. عليهم إعلان يغلي منهم دماؤهم. صلوا العافية. كلما نضجت جلودهم بدلناهم. شوف الآية، ما في إشكال، يعني احترقوا. إذا كانوا كفار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذيق العذاب إلى أبد الآبدين، وهم هكذا. صلوا العافية. نعم.
قال ابن كثير في النهاية، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا من هذا
في النهاية. وفي النهاية هو اسمه النهاية ولا البداية والنهاية؟ وين تاني؟ ايه هذه يقول الله احمد. اما اهل النار، نعم، بحديث ابي سعيد، الحديث رواه احمد. يمكن مسلم اصله في مسلم، لكن الصفه اللفظ ليس لمسلم، يعني قد يكون اصل الحديث في مسلم معناه اصل، لكن ما فيه من تفاصيل وكلام قد لا يكون. نعم. هذا شيخ ابن كثير يقول اسناده صحيح على شرط الشيخ ولم يخرجها، فالمحقق هذا دليل على أن المخرج لا عنده هذا سالفة. أي يعني هم رواه مسلم كتاب الإيمان، تجد مسلم رواه كتاب الإيمان أصل الحديث، أصل الحديث يعني أهل النار لا يموتون، لا يموتون فيها مثلا، هكذا يكون لفظه. أما أن يكون بهذا اللفظ هذا بعيد، يعني كون ابن كثير حافظ ابن كثير، يعني الشيخ رحمه الله وروى أحمد، وابن كثير يقول إسناده صحيح ولم على شرط الشيخين ولم يخرجه، وأنا يقول خرجه أحد الشيخين. متأكد أيضا هو يقول في كتاب الإمام 185. نشوف، شوف الحاشية أنك رقم 2 رواه أحمد. إيه يقول أحمد رواه مسلم وابن ماجه وأحمد. نشوف هل هذا لفظ أحمد، هل لفظ مسلم ولا لا؟ ما اللي عنده بعد؟ يلا طيب.
وهذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فيقول الله تعالى شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما
لم يعمل فيخرج
يخرج منها قوما لم يعمل
فيخرج تكون قوم
فيخرج منها
قوما، يعني يخرج الله منها قوم
يخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد آدوا حمما، اتفق عليه. وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة. ونرد عليهم بما يأتي: أولا أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنه مخالف لإجماع السلف. ويشترط لهذه الشفاعة شرطان: الأول إذن الله في الشفاعة لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والثاني رضا الله عن المشفوع أن يشفع رضا الله عن المشفوع عن الشافعي والمشفوع له لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
بعضهم يقول ثلاثة شروط يجعل رضا الله عن الشافع شرط ورضا الله عن المشفوع شرط آخر.
فأما الكافر فلا شفاعة له لقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لو فرض أن أحدا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة. وأما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حتى كان في ضحضاح من النار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه وإنه لأهون أهل النار عذابا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، رواه مسلم. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمه أبي طالب فقط، وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه وعما جاء به،
لأنه ناصر النبي عليه السلام بل شهد أن دينه حق، شهد أن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق، كما قيل في قال فينا لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يأتي بقول الأباطيل. ولذلك اغتر بعض من اغتر وأثبت إيمان أبي طالب أنه آمن، وأظن بعض المعاصرين ألف في الكتاب عن إيمان أبي طالب وأنه مؤمن وكذا وكذا. ما هذا طيب أبو سفيان أثر الأعمال بالخواتيم، إن أحدكم كان في المؤمن إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينه إلى ذرة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار ويدخلها، كذلك بالنسبة لي أهل النار. الأعمال العبرة بالخواتيم، قد إنسان يكون أصل العافية قد يكون مسلما لكن يختل له ختمة سوء، وقد يكون العكس. أرأيت الرجل الذي أخبر النبي عليه السلام أنه من أهل الجنة ولم يسجد لله سجدة قط، من هو؟ الأصيرم، نعم ما سجد لله سجدة ما صلى ولا شيء من أهل الجنة. فالعبرة بالخاتمة، مسألة القرابة ما تنفع الإنسان. أبو لهب عم النبي عليه السلام أبو لم ينفع القرابة، بل أبو أبو الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل قال أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار. أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول إما مجنون إلا أنهم الملحدين المجرمين.